نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
يا بلد صباح الخير عجبالك، صباح الطفل اللي انولد وفلتيه في شالك، صباح الفل والزعتر على كفوف المنج الأخضر، صباح الطير يتمخطر يتغنى بهواتلك.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
صبحكم بالخير أينما كنتم وحيثما تواجدتم في أرجاء هذا الوطن العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم بتحية الأرض المقدسة، تحية شهداء الأرض، تحية الأسرى من داخل سجون الاحتلال الذين ندعو الله عز وجل بأن يفرج كربتهم وأن تبيض تلك السجون من أجسادهم. صباح الخير، صباح النور، صباح السرور، صباح الخير لكم من طاقم البرنامج في هذا الصباح في برنامج مع الناس، زملاء أحمد أبو سعدة ولؤي راشد ومحمد سلامة من وراء الميكروفون. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير.
دق المطر على الشباب والليل سكر باب.
أذكركم مستمعينا الأعزاء ومشاهدينا بأنكم تشاهدوننا مباشرة عبر صفحة إذاعة صوت الأقصى على الفيسبوك، وتسمعوننا أيضا على الموجة الإذاعية العاملة 106.7 FM. أرقام الهواتف لمن يود المشاركة معنا بأي قضية طبعا لديه بإمكانه التواصل على الأرقام المعروفة لديكم 2822652 أو 2822653 أو من خلال إرسال رسالة نصية على جوال رقم المقدمة 9734424.
والغصن لو راد يطير كل حضن محبوبة والوفا صار جناحة، كل حضن محبوبة والوفا صار جناحة.
الله يصبحكم بالخير
ويمسيكم بطراحه،
لم الشمل
انت يكون
قلب جراحه.
إذن نحن لازلنا في أجواء الربيع رغم تقلب هذه الأجواء في هذه الأيام. أحيانا هناك ارتفاع في درجات الحرارة ويعقبها طبعا انخفاضات ملموس على درجات الحرارة. حسب الأرصاد الجوية هذه الأيام هناك ارتفاع ملموس ستلاحظونه في هذا اليوم ويوم غد على درجات الحرارة. بكرة كمان في ارتفاع أيضا. الأسبوع الجاي كما هو معروف شهر رمضان، ربنا إن شاء الله هيك يبلغنا جميعا شهر رمضان المبارك وإنه يمر هذا الشهر على خير وهدات بال.
علوا رايتنا فلسطينية هم قوية.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية. رغم طبعا صعوبة الأحوال إلا أن المسلمين سيستقبلون شهر رمضان خلال الأيام المقبلة، تحديدا يوم الثلاث القادم أو الاثنين، هكذا طبعا تتوقع أو يتوقع علماء الفلك والأرصاد أنه يعني يدخل علينا شهر رمضان إن شاء الله الأسبوع القادم. ربنا يعيد علينا وعليكم وإحنا بأفضل حال. لا شك أنه رمضان هذا العام سيكون مؤلم، سيكون مؤلم لكثير من الأسر، كثير من الأسر التي فقدت أحبابها جراء إصابتهم بفيروس كورونا. لا شك أن رمضان هذا العام سيكون مؤلم كما ذكرنا لكثير من الأسر التي فقدت أحبائها وربما لن تلتقي معها على موائد الإفطار في هذا العام جراء إصابتهم بفيروس كورونا. ربنا يهدي بالهم ويمنحهم الصبر والسلوان. وبأعتقد أنه إحنا وياكم كنا نأمل في رمضان العام الماضي أنه ما يجي علينا رمضان هذا العام إلا وقد زال الوباء وعدنا إلى حياتنا الطبيعية، صلينا في المساجد واجتمعنا على مائدة واحدة. لكن للأسف الوباء ما اختفى، لم يختفي الوباء بل ازداد مع استقبالنا لشهر رمضان. يعني في الأيام الماضية كنا نتحدث عن 200-300-400، اليوم نتحدث عن أكثر من 1500 إصابة وربما العدد يقترب إلى 2000 إصابة حسب البيانات وزارة الصحة الفلسطينية. إذن نحن نتحدث إنه رمضان الماضي أو أمنياتنا في رمضان الماضي لم تتحقق. اليوم رمضان يأتينا ونستقبل رمضان وقد زاد هذا الوباء وزادت الكورونا بين مجتمعنا والناس، وحقيقة هناك الكثير من الأسئلة التي نود أن نطرحها.
طال الوقت بينا ويشونا مالينا، يلا يا هلال رمضان لالي.
هذا المعنى نهاية أريد أريد شركة فلسطينية في عالم.
ربنا يهدي البال يا جماعة ويبلغنا شهر رمضان وإحنا في أحسن حال، وإن شاء الله رمضان الجاي، رمضان اللي بده يجي السنة الجاي إن شاء الله قد زال وتخلصت هذه البشرية من هذا الوباء. لأنه من الصعب نقول إنه رمضان هذا تخلصنا من الوباء، لأنه يبدو أننا لازلنا في مرحلة مبكرة وهذه نقطة بحد ذاتها مؤلمة جدا. إنه يا جماعة احنا بدناش نزيد على حالنا ولا بدنا نجلد حالنا اكثر من هيك، لانه الوضع اللي احنا عايشين فيه بكفيه اللي فيه، كفيه اللي فيه. لكن في حقيقة اسئلة مرة، اسئلة مشروعة تطرح اليوم. احنا لو كتيش بدنا نضل يا جماعة في هالدوامة، لو كتيش بده يضل هالمجتمع داخل هذه الدوامة يدور يوم تسكير ويوم فتح، يوم تشديد ويوم تخفيف، يوم في مدارس وأسبوع ما في مدارس. لا الناس عارفة تنظم حياتها ولا هي عارفة تتأقلم مع هذا الوضع المقلق. صحيح أنه الوباء مش موجود عندنا في غزة أو في فلسطين فقط ولا هو حصري على مجتمعنا، هذا موجود في كل العالم. بس يا جماعة بتشعر انه بلدنا ماشي على التسهيل، على البركة. من اسبوع تقريبا واحنا بنسمع انه يتم كل يوم دراسة الاوضاع، من اسبوع تقريبا كل يوم بيطلع علينا مسؤول: نحن ندرس الاوضاع بشكل دقيق، نحن نفحص المنحنى الوبائي ونراقبه، نحن ننتظر. مؤسسات بتسكر لحالها، وناس عاملة حالها ملهاش علاقة بالوضع الوبائي ولا إلها علاقة في قطاع غزة، التجار خايفين على موسمهم، الاقتصاد كل ما يحاول، الاقتصاد تبعنا أصلا هو أصلا ضعضع ومنهار، كل ما يحاول يقوم على رجليه تجين موجة ولا بتجي نكبة جديدة وبترجعه لمكانه. طيب احنا لو كتش بده تضل المعدل الإصابات يطلع، هتقول لي المواطن مش ملتزم. طب في المقابل وين التطعيم يا جماعة؟ وين اللقاحات اللي دخلت على قطاع غزة؟ في 81 ألف لقاح دخل إلى القطاع. عارفين كم شخص الطعم؟ 25 ألف فقط من 81. بينما تخيلوا لو بدنا نقارن نفسنا بالكيان الصهيوني، الاحتلال الصهيوني قبل يومين عمل عينة ل 17 ألف شخص. كم واحد مصاب من 17 ألف؟ 128 من 17 ألف. ليش؟ مجتمع تجاوز الوباء يعني إلى حد ما. نسبة الناس اللي أخذوا التطعيمات تقريبا 6 مليون، وإحنا لليوم ماشيين على المعايير الدولية نطعم الطواقم الطبية وكبار السن. طب إذا كبار السن بدهم مش يطعموا، إذا بعض الطواقم الطبية مش مقتنعين بدهم مش يطعموا، طب لو كتش نضل الحال زي هيك يا جماعة؟ ليش ما نتجاوز هاي المعايير واللي بده يطعم يطعم؟ كتير من الناس بدهم يطعموا. الناس اللي ما بدهاش تطعم وعندها قناعات مختلفة للأسف الشديد لليوم في ناس بتقول لك يعني التطعيم إلى حد ما مش كتير وما فيش له جدوى، والتطعيم مش موجود، والتطعيم ممكن ناخده ونموت، وممكن سمعنا فلان راح وفلان إجا. عشان هيك يا جماعة بدنا يا 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 وزاراتنا المختصة والوزراء والمسؤولين يعني نحاول نتخلص ونتجاوز هالدوامة اللي احنا فيها، اما بتعزيز وتوعية الناس. حتى الان في المقابل ما فيش يعني حملات توعية للمواطنين بضرورة الاقبال على التطعيم. عشان هيك يا جماعة احنا الى حد ما نحتاج الى نهضة قوية على المستوى الوزارات، على المستوى المسؤولين، على مستوى المواطنين، انه ليش عملية التطعيم حتى الان بطيئة في قطاع غزة وكل يوم بنسجل اعداد اكبر من الاصابات في القطاع. معاناة الناس بتزيد، واعتقد انه المرحلة المقبلة ستكون مرحلة خطيرة اذا لم يتم تدارك الامر بكل حزم ومسؤولية. هذا الموضوع إن شاء الله سيكون معنا في سياق هذه الحلقة التفاعلية من برنامج مع الناس، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بانتظام العملية الدراسية في مدارس الحكومة وتوقفها في مدارس الأنور والوكالة، بالإضافة إلى موضوع اللي هو صرف مستحقات الأسرى من خلال مكاتب الصرافة في قطاع غزة ومكاتب البريد في الضفة الغربية. ونخلع من عنا باني صحي يونا. طبعا البداية ستكون مع السيد حسن عبد ربو المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين. أهلا بك أستاذ حسن.
أهلا بكم، والحرية والكرامة لأسرانا.
حياكم الله. إذن من المقرر صرف رواتب الأسرى والمحررين اليوم عبر مكاتب البريد في الضفة الغربية ومكاتب الصرافة في قطاع غزة، هل من توضيح لهذه الآلية؟
نعم، يعني في عقاب قرار الاحتلال الإسرائيلي وبلطجته وتهديده بمنطق القوة والعربدة والبلطجة ضد البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي قامت بوقف الحسابات البنكية للأسرى والمحررين وعضائل الشهداء والجرحى، تم اللجوء إلى آلية معتمدة حديثا تتعلق بصرف هذه الرواتب من خلال بنك البريد في محافظات الضفة الغربية وعبر بعض مكاتب الصرافة في قطاع غزة من خلال هيئة شؤون الأسرى والمحررين أيضا لمتابعة ذلك والإشراف عليها. بدأت عمليا صباح هذا اليوم عمليات الصرف لرواتب الأسرى بشكل منتظم من خلال مكاتب البريد وفق الأصول المعمول بها والتي كانت سرية المفعول عبر البنوك. وهذه العملية تتم من خلال كشوف بالأسماء والمبالغ والمستفيدين منها بشكل منتظم. وهذه العملية قد تكون فقط لهذا الشهر، والشهر القادم بإذن الله إن شاء الله سيتم تجهيز ما يلزم من الصراف الآلي والبطاقة السحب الذكية حتى لا يكون هنا يتم التعامل من خلال ذلك بشكل متطور ومتقدم كما كان معمولا به من خلال البنوك. الأمور
الصراف الآلي، الصراف الآلي أستاذ حسن عن طريق البنوك مثلا؟
لا، سيكون هناك صراف آلي عبر البريد،
عبر ولكن البريد.
عبر البريد نعم، للأسرى وللأسرى المحررين الذين يستفيدون من هذا من هذه الخدمات. إضافة لذلك الأسرى المحررون الذين يجري العمل حاليا على استيعابهم وظيفيا على كادر السلطة الوطنية الفلسطينية، سواء كان ذلك الكادر المدني في الوزارات والهيئات أو المؤسسات الأمنية والأجهزة الأمنية المختلفة، في الوقت التي تستكمل ملفاتهم كل من يستكمل ملفه سيتم إنزال راتبه بالتالي لاحقا من خلال الجهة التي التحق للعمل من خلالها.
بمعنى أنه هذا الشهر جميع الأسرى سيتم صرف رواتبهم، ولا هناك بعض الأسرى لن يتم صرف راتبه؟
لا، الصرف سيكون للجميع دون استثناء وبنسبة 100%.
نعم.
دون أي تغيير ودون أي نقصان على الإطلاق، ولكن هذا الشهر سيكون للجميع من خلال بنك البريد. لاحقا نتطلع أن يكون الشهر القادم ستكون آلية الصرف للأسرى المحررين الذين يلتحقون بالوظائف العمومية عبر الوزارات أو الأجهزة الأمنية، سيتم الصرف لهم من خلال الجهة التي التحقوا بالعمل لديها.
والأسرى داخل السجون عوائلهم؟
نعم، الأسرى داخل السجون طبيعة الحال عملية الصرف لهم ستكون من خلال بنك البريد.
بنك البريد؟
نعم نعم، من
يعني
خلال البريد.
بمعنى أنه يعني كل المعلومات التي أشيعت بأنه سيتم دمجهم في مؤسسة التنمية الاجتماعية هذه غير دقيق؟
لا يوجد دمج مع وزارة التنمية الاجتماعية أو غير ذلك على الإطلاق. هذه قضايا مغرضة، الهدف منها خلق حالة من البخلة والإرباك في الشارع الفلسطيني. نحن نقول الأسرى والمحررين هم ضمن نطاق مسؤولية هيئة شؤون الأسرى والمحررين كجهة اختصاص رسمية في النظام السياسي الفلسطيني.
نعم.
ولتميز هذا القطاع النضالي بشكل كامل من خلال هذه المؤسسة.
طيب، بالنسبة أستاذ حسن للأسرى الذين يعني قاموا بتعبئة الطلب والاستمارة التي وزعت عليهم، أنتم وزعتم عليهم استمارة بحيث أنه كل أسير يختار المكان الذي يريد أن يلتحق به، كم عدد هؤلاء الذين استجابوا وقاموا بتعبئة الاستمارة، وماذا بالنسبة للذين لم يلتحقوا أو حتى الآن معارضين لقضية الالتحاق بالوظيفة العمومية؟
يعني بكل وضوح، أولا فيما يتعلق بالأسرى المحررين الذين طلب منهم أتابعة هذه النماذج، وهم شريحة من الأسرى الذين يحصلون على هذا الراتب، الراتب الدائم، بسبب انقضاء مدة الحكم 5 سنوات فأكثر، وهذا حق لهم بالقانون، بالتالي هم يتقاضون الرواتب بناء على ذلك بدل وظيفة. الجانب الآخر، هناك أسرى محررون أمضوا أكثر من 2.5 عامين داخل السجون ولديهم نسبة عجز طبي تتجاوز 50%، وبالتالي تم اعتمادهم مراعاة لظروفهم الصحية. هذه الشرائح هي موجودة، هي تستفيد من هذه الخدمات. بواقع نحو 7500 أسير محرر فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي هذه هي الفئة التي عليها أن تعبئ كاف النماذج وتوفر كافة الوثائق، لأن ما يتقاضونه من راتب هو بدل وظيفة في الوظيفة العمومية. من يستنكف عن ذلك عليه أن يتحمل مسؤوليته.
ماذا يعني أن يتحمل مسؤوليته أستاذ حسن؟
هذا الراتب بدل وظيفي، وكانت قضية توظيف واستيعاب الأسرى المحررين على كادر السلطة الوطنية الفلسطينية مطلب أساسي للأسرى المحررين، وبالتالي عندما يحول الأمر لذلك يصبح البعض فقط يريد أن يأخذ هذا الراتب وهو جالس في بيته دون الأصول المعمول بها، هذه قضايا لا أعتقد بأن أي أسير محرر يقبل بذلك.
طيب، ما هي المعايير، معايير الوظيفة العمومية التي ستكون يعني يتلقاها الأسير أو سيلتحق بها الأسير المحرر، هل هناك خصوصية لهؤلاء أم سيكونون أو سينطبق عليهم ما ينطبق على باقي الموظفين؟
لا، عمليا هم عمدوا على تابعة هذه الاستمارات وحدد اختار كل أسير محرر الجهة التي يرغب بالعمل لديها أو الالتحاق بها، سواء كان ذلك في المؤسسات الأمنية والأجهزة الأمنية المختلفة أو الوزارات والهيئات المدنية في السلطة الوطنية الفلسطينية. بالتالي لم يفرض على أحد منهم ما هي الاختيارات التي يريدها، وبطبيعة الحال البعض اختار أن يذهب إلى أجهزة أمنية محددة، البعض الآخر اختار أن يذهب إلى وزارات التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف أو التربية والتعليم أو الصحة.
كم العدد تقريبا؟ كم العدد تقريبا أستاذ حسن؟
الغالبية العظمى قدموا،
يعني أعطينا عدد، أعتقد هم 8000 أسير،
حوالي 7500 أسير، ولكن لدينا حوالي 1500 حالة من هؤلاء هم يتقاضون تحت بند العجز الطبي الدائم. وبالتالي إضافة إلى ذلك هناك شريحة ممن تجاوزت عمرهم 60 عاما، وهناك قد البعض يرغب بأن يحصل على تقاعد مبكر، لا يريد أن يلتحق بالوظيفة العمومية.
وهؤلاء تم التعاطي معهم بشكل إيجابي ولا كيف؟
يعني هناك احترام لرغبة هؤلاء، ولكن العملية لا تزال قيد العمل حتى الآن، يعني لم تستكمل 100%، ولكن الأمور جارية بهذا الاتجاه، والبعض هناك العديد منهم أيضا خضع لإجراءات الفحوصات الطبية اللازمة، وهذا ضمن الإجراءات الرسمية المعمول بها.
هل جرى أستاذ حسن أي نقاشات مع الأسرى، مع الذين لديهم مثلا رؤية أخرى، أم هو موضوع يعني يتم فرضه من يعني مستويات عليا؟
لا، القضية ليست قضية فرض ولا نقاشات، كان هناك قرار باستيعابهم وتفريغهم، وقبل بذلك الأخ الرئيس أبو مازن باستيعابهم ضمن الوظيفة العمومية استنادا لقانون الأسرى والمحررين، واستنادا أيضا إلى مطالبات الأسرى، وكحالة من الخروج من الدائرة التي تم وضعنا بها من خلال تهديدات الاحتلال وملاحقته لقضايا الأسرى والشهداء والأسرى المحررين بشكل واضح. كان هناك نقاشات لبعض القضايا وبعض الجزئيات هنا وهناك مع لجان للأسرى المحررين في محافظات الضفة الغربية، وهي عبارة عن ملاحظات تم التصرف بها وتناولها بشكل واضح، تتعلق بالأسرى الذين وصلوا إلى سن التقاعد كبار السن، الأسرى الذين لا يستطيعون الالتحاق بالوظيفة ويرغبون بالحصول على تقاعد، ما هي نسبة التقاعد وما إلى ذلك، وهذه هي قضايا مشروعة وحقوق مشروعة يتم تناولها. ولكن في النهاية عملية استيعاب الأسرى المحررين على هذا النحو هي مسألة في غاية الأهمية، لأن الأسرى المحررين هم قطاع نضالي، وهم أيضا معاول بناء في المجتمع الفلسطيني والمؤسسات الوطنية الفلسطينية، وعملي ومن لا يرغب الالتحاق بالتالي الخيارات متاحة أمامه في الحصول على التقاعد أو تقاعد مبكر وفق الحالة الموجودة بكل عزة وكل كرامة.
يعني الخيارات المتاحة هي خيارات أيضا يعني مقدرة للأسير، هكذا أنتم تعتقدون، وأن الأسير سيقبل بها، أم هي الخيار المر بالنسبة له لأنه لا يوجد نقاشات وهي أوامر كما ذكرت للتحايل على الضغوط الإسرائيلية؟
لا، ليست خيار مر.
يعني أستاذ حسن خليني أصارحك أستاذ حسن، منذ البداية منذ البداية كان هناك يعني رفض من البعض، وكأنها لكل هذه المشاريع وكأنها تأتي استجابة لضغوط الاحتلال، يعني وزارة الشؤون وشؤون الأسرى والمحررين كانت وزارة ثم يعني تم تغييرها توصيفها إلى هيئة شؤون الأسرى، اليوم الضغط على يعني موضوع المستحقات، واليوم البنوك الفلسطينية تستجيب للضغوط الإسرائيلية و يعني تمتنع عن صرف مستحقات الأسرى، اليوم المستحقات تصرف عن طريق في قطاع غزة عن طريق الصرافين، وفي الضفة الغربية عن طريق البريد. وهنا يطرح سؤال، إلى أين تتجه هذه الضغوط؟ ما هو مصير الأسرى في حال استمرت هذه الضغوط الإسرائيلية؟
يعني بكل وضوح هناك استهداف واضح لقضية الأسرى وللمكانة القانونية والتاريخية والوطنية لأسرانا وأسيراتنا، سواء كانوا داخل السجون أو أسرى محررين. الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يصوت وأن يروج لأن هؤلاء هم إرهابيون ومجرمون، وبالتالي يجب ملاحقتهم تحت هذا البند، وبالتالي تضييق الخناق عليهم وعلى عوائلهم وأسرهم، وبالتالي محاولة ابتزاز السلطة الوطنية الفلسطينية والقيادة الفلسطينية من خلال الضغط عليهم عبر قرصنة أموال المقاصة عبر تهديد البنوك وملاحقتها تحت طائلة المسؤولية القانونية والجنائية أيضا بالفرض الغرامات أو الملاحقة بالسجن أو اقتحام هذه البنوك. وهذا ما دفع البنوك بكل وضوح إلى إغلاق الحسابات البنكية. نحن بدورنا في هيئة شؤون الأسرى والمحررين والسلطة الوطنية الفلسطينية أن نحافظ على كرامة أسرانا وعوائلهم وشهدانا وجرحانا كطليعة مناضلة لشعبنا قاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي من خلال الاستمرار في توفير الحاضنة الوطنية والمجتمعية وتأثير الحماية السياسية والقانونية.
وبالتالي أستاذ حسن، الأسير المحرر يتطلع إلى أن تكون هناك مساحة تجمعه بينه وبين المؤسسة الرسمية، يشعر فيها المحرر أنه غير مبتز، أنه غير ملاحق سواء بفرض خيارات أو بوضعه في زاوية عليه أن يختار إما هذا الخيار أو ذاك.
يعني لا نتحدث عن قضايا ابتزاز في هذا الشأن، نحن نتحدث عن حقوق مكفولة بالقانون والنظام الفلسطيني ونظام الأسرى والأسرى المحررين بشكل واضح. وما يدفع للأسرى المحررين هو يدفع راتب بدل وظيفة لحين وجود وظيفة أو إيجاد السلطة الوطنية وظائف لهؤلاء الأسرى المحررين. هذا البند موجود في القانون، في قانون الأسرى والمحررين بشكل واضح. بالتالي عملية اللجوء لهذه القضايا، قد يكون البعض لا يريد أن يعمل بالسلطة لعدم قناعته بكل السلطة الوطنية بكل مكوناتها، هذا شأنه الخاص. وبالتالي البديل هو أن يأخذ راتبه راتب تقاعدي، يتحول من أسير محرر يصير كموظف يحصل على راتب تقاعدي. هذا شأن قرار في النهاية هو يقرر به، ولكن من يكون يستطيع العمل في أحد الوزارات أو أحد الأجهزة الأمنية وتنطبق عليه المعايير من حيث العمر واللياقة الصحية والبدنية وما إلى ذلك، أو المؤهل العلمي والأكاديمي إذا كان في وزارة أو في جهة اختصاص ما، أعتقد بأن هذا الأمر مدام سيأخذ راتبا وظيفيا يكون عليه أيضا واجبا بالالتزام بالمعايير الوظيفية العامة.
يعني أتمنى ذلك أستاذ حسن، لأنه يمكن هذا الحديث الذي نشير إليه هو من باب الحرقة على الأسرى. يعني أنت وجميع المستمعين شاهدوا بالأمس الأسير رشدي أبو مخ الذي خرج من سجون الاحتلال، دخل سجون الاحتلال وعمره 22 سنة وخرج منها بعدما تجاوز 55 عاما، يعني تقريبا قضى في السجون أكثر من 35 عام. وهنا يعني ربما يشعر الإنسان بشيء من المرارة والألم لهذا الأسير الذي ترك كل هذه المدة لأكثر من 30 عام داخل السجون، والسؤال أنه ما الذي يمكن أن يكافأ أو يقدم لهذا الأسير؟
يعني بالتأكيد إن لم يكن هناك حضنا وطنيا دافئا جماهيريا وأسريا وأيضا من القيادة الفلسطينية من منظمات وفصائل العمل الوطني الفلسطيني بمختلف مسمياتها وألوانها السياسية، هؤلاء لهم واجب علينا وحق علينا أيضا أن نوفر لهم سبل العيش بعزة وكرامة بشكل واضح وبأريحية وباحترام وتقدير ينسجم تماما مع ما قدمه هذا الأسرى والمحررين من نضالات ومن صمود ومن مواقف رائعة وتضحيات من أجل حرية شعبنا، من أجل استقلالنا الوطني. القضية هي حالة اشتباك مستمر ومتواصل سياسيا وقانونيا وماليا وإعلاميا على كل المستويات مع الاحتلال الإسرائيلي في قضية الأسرى. نحن بكل وضوح نعمل جاهدين من أجل أن لا يتم وأن لا يكون هناك أي خدش في الكرامة الوطنية والمكان الوطنية لأسرانا مهما كلف ذلك من ثمن. عملية اللجوء إلى صرف هذه الرواتب بشكل منتظم بآلية جديدة عبر البريد حاليا هي جزء من التحدي مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا أحد لديه أي ضمانات بأن لا يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتهديد البريد الفلسطيني كما فعل مع البنوك وملاحقة العاملين في البريد أو العاملين والموظفين في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ضمن منطقهم بأن ذلك تمويل للإرهاب ودعم للإرهابيين. هذه العقلية الاحتلالية العنصرية الإجرامية هي موجودة تلاحقنا في كل شيء، ورغم ذلك علينا مسؤولية وطنية بالدرجة الأولى أن نحافظ على تقديم هذه الخدمات وهذه الحقوق لهذه الشريحة المناضلة، أسرى محررين، نعم، أسيرات محررات، شهداء جرحى. هذا مسؤوليتنا الوطنية كانت منذ منتصف ستينات القرن الماضي، ورغم كل التحديات ستستمر بتكاملنا في تكامل الأدوار في تعامل الجميع وتعاون الكل الوطني الفلسطيني في هذه القضايا.
أشكرك جزيلا. كنت معنا عبر الهاتف المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين السيد حسن عبد ربه.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
والشهد في عنب الخالي وعيونه ما التلسابين
هي ألف جيل بعد جيل وكفاح تاريخ طويل
عاطل كارم يلا.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
طبعا عندما نتحدث عن موضوع الأسرى مستمعينا الأعزاء نتحدث بكل مسؤولية ونتحدث بكل حسرة وألم، ولذلك المطلوب اليوم من الجهات المسؤولة عدم مساواة الأسرى بشرائح المجتمع الفلسطيني الأخرى، لأن هؤلاء لهم خصوصية. الفيديو الذي انتشر أو نشر بالأمس على مواقع التواصل والذي يوثق لحظة الإفراج عن الأسير رشدي أبو مخ من الداخل المحتل من بلدة باقة الغربية، يعني يعطينا حجم الألم والقهر والظلم والحسرة والمرارة التي طبعا ربما عاش هذا الأسير. ولذلك لو قدر للفلسطينيين للفصائل للسلطة أن تدفع كل المال لهؤلاء الأسرى لن تعوضهم لحظة واحدة من لحظات الحرمان التي عايشوها. هذا الأسير الذي خرج مباشرة إلى قبر أمه ليحدثها ليطبطب على قبرها ويطلب منها السماح ويطلب لها الرحمة والغفران. شوفوا كمية العذاب والألم الذي زرعها الاحتلال في أبناء شعبنا الفلسطيني وأمام هؤلاء العمالقة الذين يعني أمضوا زهرات سنية أعمارهم داخل سجون الاحتلال مقابل أن نحيا نحن والسلطة الفلسطينية والفصائل بحرية وبعزة وبكرامة. ثم يأتيك من يأتيك ليقول يجب على الأسرى أن يلتزموا بالقانون وبالنظام. أي قانون وأي نظام؟ هؤلاء لا يسري عليهم لا قانون ولا نظام، رغم احترامنا للجميع بأنه الجميع يجب أن يبقى تحت القانون وتحت النظام، لكن للقانون هناك روح وهناك خصوصية، خاصة مع هؤلاء الذين كتبوا أسماءهم في سجلات المجد والتضحية والبذل والعطاء، وألا تكون فقط هي شعارات. إلى قطاع غزة والوضع الوبائي، لكن من زاوية أخرى، زاوية المدارس. بالأمس أعلنت وكالة الغوث الأنروة تعليق العملية الدراسية في مدارسها. الحكومة حتى اللحظة ما زالت تدرس الأمر. كيف تبدو بيئة المدارس؟ هل هي بيئة آمنة كما أشيع وروج في الأيام الماضية، أم إلى حد ما هي بيئة مقلقة وتحتاج إلى مزيد من الاهتمام والرعاية؟ يسعدنا أن نرحب بالدكتور عبد الكريم المجدلاوي مدير الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم. أهلا بك دكتور عبد الكريم.
حياكم الله.
دكتور، بشكل يعني أولي، كيف تقيمون البيئة التي تنتظم فيها العملية الدراسية؟ مدارسنا، طلابنا، الساحات، الفصول، هذه البيئة كيف تبدو وكيف تقيمونها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكركم على هذا الاهتمام بهذا الموضوع المهم والحيوي والذي يمس كل بيت فلسطيني، لأنه كل بيت وكل أسرة لها أطفال في المدارس، وهذا موضوع مهم جدا. كما تعلم ويعلم الجميع أننا من بداية الجائحة وضعنا بروتوكولا صحيا على أسس علمية ناظما للبيئة المدرسية ويخص كل محتويات المدرسة وكل مرافق المدرسة. وهذا البروتوكول وضعناه نحن كوزارة التربية والتعليم، وتم عرضه على وزارة الصحة وتم إقراره، لأنه موضوع بعناية فائقة وباهتمام كبير. الآن لو طبق هذا البروتوكول بشكل كامل بحذافيره، تأكد تماما ويتأكد الجميع أن البيئة المدرسية آمنة تماما، ما فيش أي خوف. وبالرغم من ذلك الالتزام يعني بتفاوت من مدرسة إلى أخرى، ولكن بالحد الأدنى هو مقبول جدا يعني ومبشر ومطمئن.
كيف يعني لو طبق؟ مين الذي يجب أن يطبق؟ المدرسة ولا الطالب ولا المدرس ولا مين؟
الإدارات المدرسية هي مسؤولة عن تطبيق هذا البروتوكول. وفرق المديريات والوزارة تتابع الالتزام ومدى تطبيق هذا البروتوكول. وكل زيارة ميدانية نقوم بها من خلال فرقنا الميدانية نسجل ملاحظات ونوجه باتجاه تحسين وتطوير وتعظيم الالتزام بهذا البروتوكول. وما يؤكد أن المدارس بيئتها آمنة أنه لم تسجل ولا مرة أن المدارس كانت بؤرا للتفشي أو للعدوى. طبعا هذا لا يعني أنه ما فيش مصابين في المدارس معلمين أو طلبة، لا موجود، ولكن لم يكن المصدر من المدرسة، من الحي، من البيت، من البيت العزاء اللي زاره أو من الفرع اللي كان مشارك فيه، أما مش من المدرسة.
طب ما هو دكتور عبد الكريم، يعني عندما يصاب طالب أو تصاب معلم أو معلمة، ألا تصبح هذه المدرسة بيئة حاضنة لهذا الوباء، ومن هناك تنتقل البيئة التي كانت في العزاء أو في الفرح أو في المنزل إلى المدرسة وينتقل إلى الطلبة والزملاء والمدرسين؟
تمام. هو أستاذ العزيز أنه كما تعلم أنه هناك إحنا كتعليم سلمنا وزارة الصحة أسطوانة عليها كافة بيانات العاملين في التعليم، طلبة ومدرسين ومدراء مدارس وأدمة، قاعدة بيانات متكاملة، وأي طالب من خلال الفحص المخبري، أي طالب أو معلم أو عامل في التعليم يكون عنده فحص البي سي آر بوزيتيف أنه عنده حالة الإصابة بالفيروس، مباشرة اسمه بيظهر عنه وبطيه إشعار أنه ممنوع يتواصل للمدرسة، ممنوع يوصل المدرسة، يعني يتم إرجاعه ويتم إبلاغه قبل حضور المدرسة أنه ممنوع يدخل في المدرسة سواء موظف أو طالب، وبذلك نحفظ بقية الطلبة من أن يكون مصدر العدوى. وهذه البيانات يتم تحديثها كل ساعة، على رأس كل ساعة يتم تحديث هذه البيانات، يعني أي طالب يتم رصده في الليل حتى الساعة 4 الفجر الساعة 6 الصبح مباشرة يتم إبلاغه من خلال إدارته.
يعني هنا أنت تتحدث عن تواصل مستمر ودائم مع الطواقم وعن الإدارات المدرسية، رغم أنه يعني هناك بعض الملاحظات على قضية نتيجة الفحص التي أحيانا تظهر متأخرة، لكن أنت أشرت لي إلى بروتوكول متبع في المدارس، أعطينا لمحة سريعة عن هذا البروتوكول.
البروتوكول ينص على أن يقسم الطلبة إلى مجموعتين، هذا الهدف منه تقليل التزاحم وضمان التباعد الاجتماعي بين الطلبة.
تمام.
يعني كان الطلب فيه 45 و40 اليوم فيه 20 و18 في الصف، هذا بيضمن مساحة تباعد متر على الأقل بين الطالب وزميله. يضمن البروتوكول أن يكون الشبابيك والأبواب كلها مفتحة لضمان التهوية، ونحن الآن بفصل الربيع والأجواء يعني دافئة نوعا ما. السؤال الموضوع الثالث موضوع تطهير الأسطح بشكل يومي بالفلور، الطاولات، كراسي، ممرات، دربينات، كلها يتم تعقيمها بشكل يومي لضمان انه ما فيش اي مصدر للعدوى. الوحدات الصحيه، واضف الى ذلك انه تم التعاقد مع شركات نظافه، لانه بتعرف لما بكون خصخصه قطاع النظافه بتكون النتائج افضل والجوده اعلى. فتم خصخصه قطاع نظافه في جزء كبير من المدارس، كل مدارس اللي تعمل بفترتين تم تخصيص شركات النظافه فيها وهي مسؤوله بالكامل عن تطهير وتعقيم كافه الاسطح في المدارس وتوفير الصابون لغسل الأيدي بالماء والصابون ومصادر مياه آمنة وكل ما يلزم للنظافة. بالإضافة إلى إلزام الطلبة كافة بلبس الكمامة طوال فترة الدوام والمعلمين كذلك. أضف إلى ذلك فحص قياس درجة الحرارة كل يوم قبل دخول الطلبة إلى المدرسة، وأي واحد عن أي طالب أو معلم أو زائر عنده أعراض ما يدخل المدرسة. غير قياس الحرارة، أي طالب يظهر عنده أعراض تنفسية، ضيق في التنفس، عنده ألم في المفاصل، عنده صداع شديد مزمن، هذه كلها يتم تسريحه من المدرسة.
يعني أي طالب أي طالب يظهر عليه، ولا برضو في يعني قناة تواصل بينكم وبين العائلات؟ يعني مثلا ممكن تبعث المدرس إنه والله ابني اليوم تعبان ممكن يغيب ولا ما يغيبش؟
طبعا لا يغيب، ما في أي طالب. وضحنا للأهالي جميعا صحة الطلبة أستاذ العزيز مقدم على كل شيء. هذا لازم يكون مبدأ أساسي في العمل تبعنا. الآن أي ولي أمر، أي طالب يشعر ابنه عنده توعك أو أنه مثلا حتى لو كان مخالط لقريب أخوه ابنه في المدرسة أو في البيت يبلغنا أنه مخالط، حتى لو لم يظهر اسمه على الشاشة عندنا على البرنامج المشترك مع الصاحب يتم تسريحه من البيت إلى أن يظهر أن أموره تمام بساعتها بداوم وبيتم تعويضه. وهداف الآن نمر بمرحلة التعليم المدمج ما بين إلكتروني ما بين وجاهي، يعني الطالب يتغيب يومين أو أسبوع أو فترة الحجر 14 يوم ما بينتركش، يعني بيتم التواصل معه عبر القنوات والصفوف الافتراضية وتعويضه عن ما فاته من دروس. أما الأسباب الأساسية
هذه مسألة صعبة دكتور عبد الكريم، هذه مسألة صعبة أن يتم متابعة كل طالب تغيب يومين ثلاثة أربعة، هل يتم استدراك ما تم فاته من مواد؟ يعني إلى حد ما الأمور شوي معقدة، يعني لا أدري هل تتفق معي في هذه النقطة أم لا دكتور؟
هو خلي بالك احنا مدرسة بتعرف بنداوم ثلاث ايام بالاسبوع، يعني الطالب بيغيب يومين او ثلاث ايام عمليا فاتوا يوم واحد، يعني تعرف ان احنا سابت 2-4 المجموعه الثانيه 1-3-5 فطائر اللي غيب يومين او ثلاث ايام نتيجه تواعط مثلا بفوت عمليا يوم عمل واحد
تمام
ما بفوت ايام كثيره من الدوام.
طيب بالنسبه للمدرسين والطواقم التدريسيه هل لديكم طاقه في استبدال كل معلم او معلمه مثلا تصاب بكورونا ولا المعلم الرياضيات اذا لا سمح الله اصيب بالفيروس بتغيب حصه الرياضيات؟
لا الطواقم الاشرافيه والطواقم التربويه تعوض تماما وفي قوائم من المعلمين بتم رفض الميدان باي لانه اولويه بالنسبه لنا انه اي معلم عنده اصابه او مخالطه ممنوع يداوم فبالتالي تلقائي بتم فرز معلم بديل يكون فيه.
نعم.
وبالنسبه للمعلمين في نقطه مهمه لازم نذكرها في هذا اللقاء انه عملنا او طلبنا من وزاره الصحه بتوفير تطعيم لكافه المعلمين ولكن شح التطعيمات الوارده لغزه بهذه الفتره الحاليه لم نتمكن من تطعيم المعلمين كافه ولكن المعلم الذي يتفق عليه الشروط اللي بتضعها وزاره الصحه للتطعيم تلقي اللقاح يعني الان حديثا وصلوا عن سن 55 وفوق اي معلم بترحب مباشره بتوجه لمركز الصحي بتلقى التطعيم ونامل انه لما يصير في
وفره يعني دكتور المشكله في الوزاره في شح اللقاحات الموجوده المتوفره عندها ولا هي ملتزمه الى حد ما التزام يعني حرفي بالتعليمات الدوليه المتفق عليها في قضيه الترتيب؟
لا احنا اللقاحات بتعرف ان قديش تتوفر مثلا بدايه ما توفر اللقاح وزاره الصحه صعب الناس اللي فوق ال 50 فوق ال 70 عام بعدين نزل لما توفرت لقاحات بزياده فوق ال 65 هم بنزلوا تدريجيا الان وصلوا سن 55 فاعلى. بنامل انه في مرحله لاحقه يتم توفر عدد من اللقاحات ويتم تكون الاولويه للمعلمين لانه بيحتكوا بعدد كبير من الطلبه ومن الاهالي والزوار وبالتالي نحن ومسؤوليتنا كوزاره التربيه والتعليم ان نضع المعلمين في خانه الاولويه.
وعلي انتم تعتقدون
نامل انه يكون قريبا يعني.
ان شاء الله يا رب قريبا وعلي انتم تعتقدون أن هذا البروتوكول يوفر بيئة آمنة في المدارس بعيدا عن خطر إصابتهم وإن كان الخطر قائم وموجود في المدارس لكن العمل والحرص على تطبيق هذا البروتوكول إلى حد ما يوفر بيئة آمنة بالنسبة لكم؟
تمام بالضبط أنا في ذلك أنا إشي باللغة الأرقام حتى نتحدث شيء علمي بعيدا عن أحيانا نشوف اللي بده يتابع مواقع التواصل الاجتماعي والتهويل والتضخيم ما بيخلصش من هذا الموضوع.
مزبوط.
نحن نتحدث بلغة الأرقام والعلم. الآن في عنا نسبة تناسب بين الإصابات في المجتمع المدرسي مقارنة بالإصابات في المجتمع ككل. النسبة تقريبا ثابتة. يعني المجتمع كم؟ من 10% 10% تقريبا من الإصابات في المجتمع المدرسي من المجتمع الكلي يعني. يعني مثلا عندنا 1600 إصابة في المجتمع بكون عندنا 160 إصابة في المدارس. ولما نمسك هذه الإصابات ونتبعها وبائيا بنلاقي مصدرها مش من المدرسة من الأب من الأسرة من المناسبة الاجتماعية اللي كان فيها أيا كان وهذا بس وعلى مدار الساعة احنا بنتابع هذه الإحصائيات هذه الأرقام ويوم ما نشعر انه في أي تغير في هذه النسب أو في زيادة ملحوظة في هذا الجانب تلقائيا راح يكون يعني قرارات مناسبة لهذه الحالة.
طيب هذا البروتوكول دكتور عبد الكريم يسري طبعا على مدارس الحكومة واعتقد انه يسري على مدارس الوكالة ولا هو خاص بس فقط بالحكومة لانك يعني ما تفضلت به الاصل انت ان ينطبق على جميع المؤسسات التعليمية في قطاع غزة.
صحيح احنا عملنا بروتوكول صحي من بداية الازمة وتم مشاركته مع الزملاء في وكالة الغوث وتم اقراره ولكن لست مطلعا بشكل كامل على مدى تطبيق هذا البروتوكول او اذا احدث فيه تغييرات. الوكالة لها إدارتها ولها مرجعياتها ولكن نحن نتكلم بشكل عملي عن مدارس الوزارة التربية والتعليم الحكومية والمدارس الخاصة.
هو دكتور عبد الكريم هو مش معقول انه في بيئة آمنة متوفرة في مدارس الحكومة وما فيش بيئة آمنة متوفرة في مدارس الوكالة وان كانت هناك إدارة منفصلة عن المدارس الأخرى والمؤسسات التعليمية في قطاع غزة. من غير المعقول انه الطالب الذي يسكن جنب طالب في مدارس الحكومة وطالب آخر في مدارس الوكالة هذا الطالب يذهب وينتظم عملية دراسته والطالب الآخر يجلس في بيته يعني هذا شيء يعني أقل ما يمكن أن نطلق عليه بأنه فوضى في إدارة العملية التعليمية في قطاع غزة.
لا هي مش فوضى ما بنطبق عليها الحال. الآن احنا كوزارة المرجعية العملية لكافة المؤسسات التعليمية في البلد الآن الوزارة عملت بروتوكول صحي وعرضته على الوكالة وتم إقراره.
تمام.
الآن المتابعة للتنفيذ داخل مدارس الوكالة ترجع إلى الوكالة. إحنا بدأت الوزارة ما إلنا سلطة إشرافية داخل مدارس الوكالة نتابع إشرافيا. الخطوط العريضة والبروتوكول بالتفاصيل تم وضع وإقراره. الآن المتابعة الميدانية في داخل مدارس متروكة لإدارة الوكالة. طيب. ونحن نثق في إدارة الوكالة وفي قدرتها على المتابعة.
بمعنى أنه هكذا قرار يتخذ تعليق الدوام بناء على أنه مثلا هذا البروتوكول الذي أنتم طلعتم عليه لم مثلا يتم تطبيقه بشكل ناجح في المدارس؟
أنا حقيقة لست مطلع على حيثيات قرار الوكالة بالإغلاق، ونحن تفاجأنا بهذا القرار، وكنا نعمل أن يتم التشاور ويتم تصدر قرار مشترك، يعني إذا كان في مصلحة.
إذن كيف تقول دكتور، كيف تقول بأنكم المرجعية في قطاع غزة لهذه المؤسسات إذا هذا القرار فاجأكم؟
يبدو أنه في حدث، يعني إشي عندهم أو أعداد كبيرة في المدارس معينة فقرروا هذا الأمر، وهو إغلاق بالمناسبة لمدة أسبوع فقط، وسيتم مراجعته، ونعمل أنه في المرات القادمة يتم توحيد القرار بين الوزارة بين الوكالة، سواء بالإغلاق أو بالفتح، أن يكون قناة الاتصال والتنسيق أعلى من ما هي عليه الآن.
طبعا هذا الكلام مش أول مرة نسمعه، المرة الماضية برضو سمعناه، وأنه نتمنى أن يكون هناك قناة اتصال أعلى بين الوكالة وبين الحكومة. الآن عمليا أنتم في الحكومة ليس لديكم تطلع أو رؤية نحو إغلاق المدارس؟
الأمر بقيد التدارس وقيد المداولات، وحتى الآن ما فيش قرار بالإغلاق.
يعني قيد التدارس بناء على المعطيات والأرقام التي يعني تقومون بفحصها كل يوم؟
صحيح.
نعم. وفي حال لا سمح الله كان هناك اختلال في هذه الأرقام، أنتم ربما تتخذوا قرار إغلاق المدارس كما فعلت الوكالة.
قد يكون إغلاق جزئي لمدرسة هنا أو هناك، إذا كانت الحالة محصورة في مدرسة معينة قد يكون إغلاق لمدرسة، أو قد يكون إغلاق لشعبة إذا كان في شعبة معينة فيها عدد طلبة، حسب الحالة. الأرقام والإحصائيات الوضعية هي التي تحدد طبيعة القرار كيف سيكون.
يعني إصابة مدرسة هنا أو هناك، شعبة هنا أو هناك، هذا لا ينسحب على جميع المدارس في القطاع؟
طبعا، لأنه شوف قرار إغلاق المدارس بالكامل قرار يعني بده تأني، وبده لأنه في يعني طالما الأمر الصحي لا يجب أن ننضغط للرأي العام والناس والمطالبات الناس والطلبة. إحنا في مصلحة في رؤية، صحة الطلبة أولوية رقم واحد، التعليم رقم اثنين. فإذا وقدرنا نواكب بين المصلحتين فهذا بكون إشي مهم جدا وبيفادنا.
طيب
كيف لقينا إنه في تضرر أو في اختلال، صحة الناس مقدمة على التعليم.
طيب كيف تتعاملون مع العائلات والأسر التي التزمت وأخذت قرار لعاتقها أو على عاتقها بأنها لن ترسل أبنائها إلى المدارس؟
الناس محقين في بعض الأحيان تخوفهم، وفي ظل الوباء المنتشر الناس محقين في اتخاذ قرارات فردية بهذا الشكل، ولكن مع الأيام ومع ضمان أنه المدارس بيئتها أفضل بكثير من كثير من مناحي الحياة، من الأسواق ومن صالات الأفراح وبيوت العزاء والملاعب والشوارع، فسيجد الأهالي سيعلمون أن بيئة المدرسة أفضل، والطالب وابنهم في مدرسة هو في البيئة أنا وتحت إشراف المؤسسة التربوية قادرة على توفير بيئة مناسبة لهم، أفضل ما يكون في الشارع أو في النادي أو في أي مكان آخر، وسيدركون أهمية هذا الأمر.
لكن إداريا يتم التعامل معهم على أنهم يعني محقون، ولا يتم التعامل معهم على أنهم مقصرون ومتغيبون ورافضون لقرارات الوزارة؟
هذا أمر تربوي.
يعني القصد يتم تعويضهم بالمواد، مثلا إرسال لهم بعض الواجبات، متابعتهم عبر وسائل التواصل يعني على الواتس مثلا والقنوات الأخرى، ولا يعني اعتبارهم غائبين؟
أنا بالنسبة لي كدوري أنا مسؤول عن الصحة المدرسية. الآن الأمور التربوية كيف أنا متأكد منه والمسلم به أنه الطلبة لن يتركوا هكذا.
نعم.
في إدارات أخرى بتتابع هذه الأمور التربوية والأمور الامتحانات والواجبات والتعيينات، لكن لست مخولا أو لست مطلعا على التفاصيل بهذا الأمر.
طيب أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وأن تبقى فعلا المدارس بيئة آمنة لكل أبنائنا الطلبة. شكرا جزيلا لك مدير الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد الكريم المجدلاوي. يعني حاولنا أن نتصل بوكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور زياد ثابت، أيضا تحدثنا إلى الأستاذ محمود بطر اللي هو المتحدث باسم الوزارة، ولكن للأسف المسؤولين ما بيردوش، المسؤولين سواء في وزارة الصحة أو في وزارة التعليم. بنحاول مرة ومرتين، أحيانا في بعض اللحظات اللي بتكون مهمة والمواطن بحاجة إلى ربع معلومة للأسف نجد يعني تجاهل من قبل المسؤولين، ولا أدري هل هي يعني هل هو تجاهل متعمد حتى لا يحسب على هذا المسؤول أو ذلك أنه أصرح بتصريح معين أو لا. هذه نقطة حقيقة يعني تجعل أحيانا المشهد العام بحاجة إلى مزيد من الحكمة والتعامل بمسؤولية، وألا يترك هكذا المواطن يعني أسير لأهواء نفسه.
هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
يا أهلي ويا أحبابي الشمس المضوية والمجد ملون بترابك من قبل الكون وعلى المي كانت مكتوبة أخبارك.
عشقين الشمس المضوية والمجد ملون بترابك من قبل الكون وعلى المي كانت مكتوبة أخبارك.
اشتقنا والله اشتقنا حبك رح يجمعنا، اشتقنا حبك
رح يجمعنا
فلسطين.
طبعا الوضع الوبائي والصورة الوبائية حقيقة مؤلمة ومؤسفة في الأراضي الفلسطينية، ليس فقط في قطاع غزة. يعني يمكن في قطاع غزة هناك أكثر من تحدي يواجه المسؤولين هنا في القطاع، منها شح اللقاحات التي تتوفر للقطاع. تخيلوا صباح هذا اليوم أعلن أن رام الله استلمت 100,000 جرعة من اللقاح الصيني، وتريد إرسال فقط من 100,000 10,000 لقاح أو جرعة إلى قطاع غزة من 100,000. طبعا هذه حقيقة تضاف إلى التحديات التي تواجه قطاع غزة، بأنه قطاع غزة للأسف الشديد لا يواجه فقط مشكلة في عملية إقناع وترغيب وتوعية الناس بضرورة الإقبال على هذه اللقاحات، بل تواجه مشكلة أعمق وأقصى وأكبر، بأن رام الله الإخوة في رام الله للأسف الشديد الذين دائما عندما نتواصل معهم يقولون بأن غزة هي تاج على رؤوسنا، وغزة في القلب، وغزة هي نور عينينا، وغزة سندفع لها ما يمكن أن ندفع لها، وغزة لن نبخل عليها بفلس واحد. للأسف الشديد هذه الشعارات التي نسمعها من المسؤولين في الضفة الغربية تتبخر عند هذه المواقف وعند هذه السلوكيات التي تظهر أن هناك للأسف الشديد يعني سوء عدالة في توزيع ما يمكن أن يصل إلى قطاع غزة، سواء على صعيد اللقاحات أو على صعيد المستحقات والميزانيات التي يجب أن تخصص لقطاع غزة. هذا من جانب. من جانب آخر، المشكلة أن هناك عملية بطء في عملية يعني تلقيح أو إعطاء اللقاح والجرعات للناس. يعني تخيلوا قبل قليل الدكتور عبد الكريم المجدلاوي وهو مدير الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم يقول نحن طلبنا وزارة الصحة بضرورة يعني تخصيص جرعة وكمية من اللقاحات للمدرسين. طب إلى متى ستبقى وزارة الصحة متمترسة خلف بعض الشروط التي وضعتها، أنه 55 من كان عمره 55 وفوق هو المخصص أنه يتم إعطاء هذه الجرعة، أو كبار السن أو الطواقم الطبية؟ إلى متى؟ يعني ما هي المدة التي تفصل بين كل شرط وآخر؟ يسعدنا الآن أن نرحب بالدكتور يوسف العقاد مدير المشفى الأوروبي المخصص طبعا لاستقبال مرضى وإصابات فيروس كورونا. أهلا بك دكتور يوسف،
حياكم الله.
خلينا نبدأ بهذا السؤال، السؤال الأخير الذي طرحته، يعني بين كل شرط وآخر، يعني الأولويات في إعطاء اللقاحات للمواطنين كم تبلغ أو كم تقدر المدة؟
أولا صباحكم الله بالخير، بارك الله فيكم. يعني بصفة مديرا لمستشفى غزة الأوروبي الذي خصص لاستقبال الحالات، يعني أود الحديث حول الحالات والحالة الوبائية فيما يتعلق بمستشفى غزة الأرض.
دكتور, دكتور احنا حنحكي عن الحالة الوبائية ان شاء الله.
فيما يتعلق باللقاحات, المدة المقررة بين اللقاح الأول والثاني هي 3 أسابيع, بمعنى أنه الشخص يعني يتلقى الجرعة الأولى وبعد 3 أسابيع يتلقى الجرعة الثانية.
لا أنا ما قصدته دكتور, يعني الأولوية في إعطاء اللقاحات هي كما أعلنت الوزارة ومنظمة الصحة العالمية للطواقم الطبية ولكبار السن والمرضى. طيب متى سيبقى هذه الأولوية لهذه الشريحة من الناس؟ يعني بقية شرائح المجتمع متى سيصلها الدور؟
يعني هذا السؤال يوجه إلى الإخوة المعنيين بهذا الملف, ولكن يعني بشكل عام أقول بأنه
أنا والله تواصلت يعني دكتور يوسف,
يعني ما يصل من لقاح سيتم يعني إعطاؤه للشرائح التي تحتاج بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية كانت توصي بأنه أولا يجب أن يتم تطعيم الطواقم الطبية العاملة في الميدان, بمعنى التي تتعامل مع المرضى بشكل مباشر, ومن ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالذات الذين تنقل لهم. وهذه توصيات منظمة الصحة العالمية التي يعمل على تطبيقها الإخوة المسؤولين سواء كانوا في وزارة الصحة في غزة أو في العالم كله بشكل عام يتبع توصيات وزارة الصحة العالمية.
لكن أنا تعتقد دكتور يوسف بأن جزء من يعني ارتفاع المنحنى الوبائي في قطاع غزة سببه هو عدم التجاوب من قبل المواطنين مع هذه اللقاحات الموجودة في قطاع غزة. يعني في قطاع غزة تقريبا في 81,000 جرعة, ما تم يعني تلقيه من قبل المواطنين هو 25,000 فقط, 25,000 شخص, بمعنى أنه هذا يعتبر رقم متواضع جدا مقارنة بالأرقام التي تسجل في كل يوم. يعني في كل يوم أصبحنا نتحدث عن 1500 إصابة في التي تصل إليكم.
يعني هذا صحيح, يعني أتصور أنه حتى اللحظة هناك بعض الناس للأسف الشديد الذين كانوا من الأساس غير مقتنعين بوجود كورونا في العالم كله وداخل قطاع غزة, أصبح الآن هم يعني على قناعة بأنه الكورونا أصبحت موجودة بعد هذا العدد الكبير سواء في الموجة الأولى أو في الموجة الثانية. ولازلنا نسمع بعض الأصوات التي تنادي ضد التطعيم.
صحيح.
فهؤلاء يعني اليوم أو غدا سيقتنعون مرة أخرى بأن التطعيم واجب وسيندمون على تضييع الوقت في عدم أخذ التطعيم. ومن خلال قناتكم الكريمة أوجه يعني هذا النداء إلى كل المستمعين بأنه هذا التطعيم آمن وهو نعمة أنعم الله تعالى علينا بعد الوباء. فبالتالي يعني أنصح بتلقي التطعيم, فعلى الناس يعني أخذ هذا التطعيم باطمئنان.
يعني دكتور يوسف خليني أحكيك على تجربتي الشخصية. أنا كمواطن موجود في قطاع غزة, أنا لم تصلني رسالة نصية على هاتفي من وزارة الصحة أو من الجهات المختصة ترغبني في أني أتلقى التطعيم. يعني يتحمل المسؤولية هنا أيضا دكتور في عدم أو في ترك الناس هكذا لأهوائهم ومعتقداتهم والفوضى التي وصلت إليهم من خلال مواقع التواصل أنه هذا اللقاح غير مجدي وهو مضر على حياة وصحة الإنسان في المدى البعيد. اللي بتحمل أيضا المسؤولية هي أيضا الجهات الطبية المختصة اللي بعضها شارك للأسف الشديد بقصد أو بدون آخر أنه من خلال امتناعه أو عزفه عن تلقي اللقاح أو من خلال الفيديوهات التي تناقلها العامة إن والله هذا اللقاح إلى حد ما مش يعني مش ملوش جدوى لصحة الإنسان. وبالتالي أنتم يعني حتى اللحظة لم ترغبوا الناس أو ما فيش هناك حملة توعية واضحة وموجودة ومركزة في قطاع غزة على سبيل المثال. تدعوني أنا كمواطن وتدعو الرجل والمرأة إلى ضرورة والمسارعة في الإقبال على هذه اللقاحات. يعني تخيل يا دكتور يوسف في الكيان الصهيوني 6 مليون شخص تلقوا التطعيم, عدد الإصابات أو منحنى الإصابات في الكيان الصهيوني في انخفاض, بينما نحن في قطاع غزة للأسف بالعكس.
أعتقد بأن الإخوة الذين يتبعون هذا الملف في الطب الوقائي وفي مكافحة العدوى لا يألون جهدا عن الاستمرار في تنبيه الناس والتواصل مع الناس عبر الوسائل المختلفة وترغيبهم في الحصول على اللقاح. وليس أدل على من هذا على أن يعني الشخصيات العامة من وزراء سابقون وأخوة في المجتمع والأخوة المسؤولين على هذا الملف هم أول من تلقوا اللقاح أمام الكاميرات في رسالة يعني تطمينية للناس بأن هذا اللقاح آمن ويجب على الناس تلقي هذا اللقاح. أعتقد أن هذا الملف يعني بذل جهود كبير ولا زال يبذل في هذا المجال. وكما ذكرت من خلال إذاعتكم الكريمة يعني أنصح الجميع يعني أن يبادر بتسجيل اسمه لتلقي هذا اللقاح.
تمام، يعني أتمنى إن شاء الله أنه فعلا يعني عمليا لا يمكن إنكار الجهود التي تقدمها وزارة الصحة، وإن كانت هناك تحديات أكبر سواء من خلال يعني الفوضى التي أحيانا وصلت إلى بعض المواطنين من خلال أنه هذه اللقاحات مش ولا بد، بالإضافة إلى أنه رام الله للأسف الشديد تمارس بعض الابتزاز قطاع غزة من خلال منع إرسال الكمية الكافية لقطاع غزة من هذه الجرعات. وإن شاء الله يعني الإخوة في المسؤولين عن هذا الملف يعني يتم التجاوب معهم والاتصال بهم للحديث معهم بشكل مفصل حول هذا الموضوع. طيب خلينا بما أنك مختص في موضوع مستشفى غزة الأوروبي والإصابات التي تصل، حدثني وأطلعني وأطلع المستمع الكريم عن طبيعة الإصابات في هذا المشفى لهذا اليوم، كيف يبدو المنحنى الوبائي، طبيعة الإصابات، كم شخص موصول بأجهزة التنفس الاصطناعي، ما هي الصورة الوبائية حاليا الآن في قطاع غزة؟
نعم، لا زالت الصورة الوبائية في تصاعد، فالمستشفى الأوروبي يستقبل مزيد من حالات من حيث الكم والنوع. بالأمس فقط تم إدخال 23 حالة جديدة إلى مستشفى غزة الأوروبي، للآن العدد تجاوز 100 حالة. لدينا في الأوروبي نحو 103 حالات تم إدخالهم إلى مستشفى غزة الأوروبي، منهم 26 حالة على أسرة العناية المركزة، وباقي الحالات في الأسرة التي خصصت للحالات الخطرة. الحالات الحرجة والخطرة جميعها بحاجة إلى دعم أجهزة الأكسجين المختلفة، عدد محدود جدا فقط من الحالات الذين هم ليس بحاجة إلى أكسجين، وهؤلاء الذين تعافوا بمعنى أنهم وصلوا إلى الأوروبي كحالات خطرة وتم تقديم الخدمات العلاجية لهم، وطرأ على صحة بعض التحسن وهم الآن ليسوا بحاجة إلى أكسجين في يعني في مرحلة التعافي، وقريبا سيتم تخريجهم إلى بيوتهم سالمين بإذن تعالى. إذن المنحنى لا زال في تصاعد، الحالات الحرجة والخطرة لا زالت تتوافد إلى المستشفى، والطواقم الصحية تتعامل مع هذه الحالات أولا بأول، ويتم تقديم خدمات علاجية آمنة ذات جودة عالية لأبناء شعبنا الفلسطيني الذي نتمنى وندعو الله تبارك وتعالى أن يرفع هذه الغمة وأن يعود المنحنى الوبائي للانخفاض حتى نعبر بأبناء شعبنا إلى شاطئ الأمان بإذن
إن شاء الله. دكتور، ما هو التقدير الرسمي الصحي في وزارة الصحة نحو هذه المرحلة؟ في أي مرحلة نحن بالضبط؟ هل يعني نحن في أولها، في أول الموجة أو في أوج الموجة الثانية؟ هل نتوقع أو هل تتوقعون مزيد من الإصابات في الأيام المقبلة، أم أن المنحنى ربما يعني يهبط؟ كيف، ما هو تقديركم وتوقعاتكم وتصوراتكم للمرحلة المقبلة؟
المنحنى لا زال في ارتفاع، نتوقع بأنه خلال الأيام القليلة القادمة سيكون أيضا في ارتفاع، ومن ثم يعود إن شاء الله إلى الانخفاض مرة أخرى، وهذا يعني يعتمد بشكل مباشر على وعي المواطن وعلى اهتمام المواطن واهتمام المواطن بإجراءات السلامة والوقاية.
الآن الفحص مسموح ومتاح لجميع المواطنين، كل شخص يشعر بأعراض يذهب إلى أقرب عيادة قريبة من بيته ويجري الفحص.
صحيح، كل المستشفيات الموجودة في قطاع غزة لديها أقسام تسمى أقسام الفرد التنفسي داخل أقسام الطوارئ، فبالتالي كل شخص يشعر بأنه لديه أعراض يذهب إلى هذا القسم ويتم عمل الفحص الذي تظهر نتيجته خلال 20 دقيقة.
نتمنى السلامة إن شاء الله لجميع المواطنين. أشكرك جزيلا دكتور يوسف العقاد مدير مشفى غزة الأوروبي، كنت معنا عبر الهاتف.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
من فلسطين ويطرى بالوطن الغالي.
يا حلالي يا مالي ويا حلالي يا مالي. يا زريقة الطول لا تغنى واصيح كرمالك يا بتلاحم مهد المسيح.
احنا الجبل والجبل ما يهز وريح، اسأل جبل النار يرد الطالينا.
كبروا الاصغر يا جبل النار صاروا ثوار، وحجارة نار خلت هالدار من ليل نهار.
جفرا وهاي الرابع فوق الشمس جبيني، رافع راسي وبتخر اللي فلسطيني.
واللي مش عجبه يمدي حرب ودي الشرف وديني، ما بنفرق بترابي يا القدس العربية.
يلا على العاصمة،
انا ابن القدس ومن هون مش متزحزح قاعد بيها.
اسمعني يا كل الكون، لحم وهضمي من وفيها، والقدس
الله حميها.
اذن في كل يوم تسجل وزارة الصحة العشرات بل المئات من الإصابات، وللأسف أصبحنا في كل يوم أيضا نسجل أعداد وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، عشرات الإصابات كل يوم أيضا عندما نفتح صفحاتنا وحساباتنا الخاصة على مواقع التواصل نجد المنشورات، منشورات الأصدقاء ومنشورات الموجودين لدينا في حساباتنا التي تطلب منا الدعاء لأحبابهم لأنفسهم طبعا بعد إصابتهم بهذا الفيروس، حتى تنتهي هذه الدوامة وهذه الموجة من الإصابات من المنشورات من التهاني من الدعوات بالشفاء من الوفيات. يا جماعة نحتاج إلى مزيد من المسؤولية، نحتاج إلى مزيد من يعني الوعي. إذا كانت هناك لدينا إشكاليات وأزمات وربما يعني مشاكل معقدة سواء سياسيا ولا داخليا ولا إداريا، هنا يبرز وعي المواطن في أنه يتجاوز هذه المشاكل. لا شك أنه المسؤول الأول والأخير يجب على المسؤول والحكومة هي التي تراعي ظروف الناس وأوضاعهم، لكن إذا كانت هناك مشاكل معقدة ومشاكل مركبة يحياها المجتمع الفلسطيني، إذن ما هي وظيفة المواطن؟ وظيفة المواطن أنه يتحلى بالوعي، يتحلى بالمسؤولية، أنه يكون عامل إيجابي، أنه قضية الشائعات والفتوى بغير علم وكتابة المنشورات والحديث أمام الناس بكل ثقة أنه كورونا ومش كورونا احنا مش خايفين وهذا الوباء يعني اليوم ولا بكرة حيخلص، وأنه اللقاح الذي يقدم للمرضى هذا اللقاح غير مجدي. يا جماعة هذا الكلام لن يفيد، هذا الكلام سيسبب مزيد من الإصابات. نحن مقبلون بعد أسبوع فقط على الدخول واستقبال شهر رمضان المبارك، إذا استمرت هذه الحالة فنحن للأسف الشديد لن نستقبل هذا الشهر كما كنا معتادين في السنوات الماضية. سيتكرر سيناريو شهر رمضان العام الفائت بأننا نصلي في بيوتنا، لن نجتمع على مائدة واحدة، سيتفرق الأحبة وربما نفقد مزيدا من الأعزاء على قلوبنا. ولذلك ليس أمامنا سوى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والتحلي بالمسؤولية والوعي، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا.
قلبي مرهون يا محملتين، لعيونك قلبي مرهون كرمالك لنهز الكون، نرفع راياتك من هون بعد الليل يصير نهار، تعيشي يا ام فلسطين.
إلى قطاع آخر وهو قطاع الكهرباء الذي يشهد تحسنا حقيقة في هذه الأيام. يمكن الناس تعودت على أنه دائما توجه الاتهامات وأسهم الانتقاد لشركة الكهرباء أو لقطاع الكهرباء، وأصبح البعض يروج على أنها سنة معتمدة أصبحت لدى شركة الكهرباء بأن تقطع الكهرباء اليوم وفي هذه الفترة بالتحديد أو منذ فترة تقريبا، حتى نكون فعلا يعني واقعيين ومنصفين. يعني هناك تحسن واضح وملحوظ على خدمة الكهرباء التي تقدم للمواطنين. هناك أيام كاملة لا يوصف فيها التيار الكهربائي، هناك ليالي كاملة تقطع الكهرباء ساعة نصف ساعة ساعتين ومن ثم تعود. التحسن هذا ملحوظ ويعني نتمنى فعلا أن يستمر. شركة الكهرباء قبل أيام أطلقت حملة تسهيلات خاصة بفئات مجتمعية تستمر لمدة 3 شهور ابتداء من شهر إبريل الذي نحن فيه. عن هذه الحملة وطبيعتها. يسعدنا أن نرحب بالسيد محمد ثابت المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء. أهلا بك أستاذ محمد.
أهلا بكم جميعا.
حياكم الله. طبعا هذا ليس مدحا لشركة الكهرباء لأنك موجود معنا، فعلا هذا الواقع أصبح ملموس ومشهود من قبل الجميع، وهذه رسالة شكر لكم لأنكم يعني تعودتم ربما في السنوات الماضية على أن تكون الانتقادات وأسهم الشكوى هي القائمة أو هي التي تحدد العلاقة بين المواطن والشركة. اليوم فعلا ترفع لكم القبعات في أنكم يعني تواصلون تقديم هذه الخدمة للمواطنين بشكل جيد. لا أدري هل للأجواء يعني علاقة أم لأنه فعلا هناك خدمات طرأت أو تحسينات طرأت على هذه الخدمة؟
شوف، أول شيء احنا بنقدم يعني شكرنا لإذاعة الأقصى وكل الإذاعات الفلسطينية. إذاعة الأقصى كانت مواكبة للحدث منذ يعني بدايات انطلاقات شركة انطلاق الإذاعة، وكذلك الأمر مواكبة أعمالنا وأزماتنا أيضا اللي بنعيشها في قطاع غزة. موضوع الكهرباء الكل يعني لا يخفى على الجميع أن هناك يعني أزمة حقيقية يعيشها الجميع، وأنت تعلم أن الكهرباء هي حق للجميع في قطاع غزة. لكن الواقع المرير اللي مر في قطاع غزة فرض علينا ظروف صعبة أو غاية الصعوبة، وعلى شركة توزيع الكهرباء كأحد مكونات هذا يعني هذه المعادلة أو هذه المنظومة في قطاع غزة.
نعم.
شركة توزيع الكهرباء منذ تأسيسها في العام 1998 لغاية اليوم هي تقوم بأعمالها بجهود مضاعفة وتحاول قدر الإمكان التخفيف من أزمة الكهرباء يعني اللي حاصلة نتيجة ظروف سياسية وأمنية معقدة تعرض لها قطاع غزة خلال 15 عام السابقة. الموضوع التحسن في التيار الكهربائي، يعني أنت تذكر أن هناك تحسن، لكن يعني هذا الأمر الكل لامس أنه هناك تحسن، هناك أيام مفتوحة نستطيع يعني جلب الكهرباء للناس. هذا الأمر مرتبط بتحسن الجو في المقام الأول وانخفاض الطلب على الطاقة في ظل الأجواء الربيعية اللي احنا بنمر فيها، لكن هي عمليا كمية الكهرباء لم يعني يضاف لها كميات زيادة. كمية الكهرباء هي نفس الكميات، بالعكس هناك أيضا أحيانا نفاجأ، يعني نحن نتحدث وخط البحر
معطل
لمحافظة الشمال معطل منذ فجر اليوم ولغاية اللحظة،
يعني الكميات لم تتغير صحيح. أو لم يطرأ عليها جديد، لكن ربما الأجواء الربيعية هي العامل المساعد.
الموضوع اللي ذكرته حضرتك اللي هو الخصومات، هي أول شيء أو التسهيلات اللي بتقدمها شركة توزيع الكهرباء هي ليست التسهيلات الأولى أو الخصومات الأولى اللي بتقدمها الشركة. الشركة على مدار سنوات طويلة كانت يعني تقدم كثير من العروض والتسهيلات إلى المواطنين من أجل تشجيع المواطن العادي الانتفاع من الخدمة ومحاولة إذا كان هناك ديون مثلا متأخرة على المواطنين.
ما هو أستاذ محمد، يعني أحيانا الحملات والتسهيلات عندما تأتي بعد تحسن في خدمة الكهرباء يكون لها معنى، بينما إذا كانت هذه الحملة موجودة في ظل أزمة تعاني منها أو يعاني منها المواطنون وشركة الكهرباء نفسها ربما يعني تنغمس في إطار هذه الأزمة. خلينا نحكي عن هذه الحملة، ماذا تستهدف وماذا تتضمن؟
أول شيء هذه الحملة يعني هذه حملة متخصصة، خلينا نحكي هي تستهدف فئات محددة، وإحنا صراحة عجلنا في إطلاق هذه الحملة لتستهدف يعني فئات محددة، تستهدف مثلا يعني الاشتراكات المسجلة باسم المتوفين للي حابب يعني من المواطنين إبراء ذمة المتوفي سواء أبوه أو سيده أو أمه أو أي حد مسجل مثلا اسمه. هذه الاشتراكات تقدم الشركة عبر هذه الحملة 40% لمن يرغب ب يعني تحويل هذا الاشتراك باسم أحد الورثة الموجودين. إذا كان عليه متأخرات يعني يستفيد من خصم 40% بعد خصم الغرامات، يعني بنرفع غرامات التأخير الموجودة وعلى المبلغ الصافي بنخصم له 40%. كذلك الأمر هذا طبعا للاشتراكات المنزلية، سواء الاشتراكات المنزلية المركبة أو الاشتراكات المنزلية العادية. للاشتراكات غير المنزلية يعني مثلا اشتراك تجاري أو كذا ومسجل باسم متوفي يستطيع أيضا الانتفاع من نسبة خصم 30% بعد خصم غرامات التأخير. هناك أيضا 40% لجرحى مسيرات العودة، يعني إذا كان هناك اشتراك مسجل باسم جريح من جرحى مسيرات العودة يستطيع الانتفاع أيضا ب 40% بعد خصم غرامات التأخير. إذا هذا الجريح غير مسجل باسمه يعني اشتراك يستطيع الحصول على اشتراك جديد، والحصة إذا كان على اشتراك والده مثلا ديون يأخذ حصته مخصوم له 40%. هناك أيضا 40% للأسر
الفقيرة. طيب أستاذ محمد، ليش ما يكون في يعني تعاطي في مسألة إنه لو كن لو مثلا شخص ابنه اللي جريح، يعني ليش يعمل اشتراك جديد؟ ليش ما يتم التعاطي معه بآلية معينة؟
شوف، احنا بالنسبة لنا هذه كما ذكرت لك هي موجهة لفئات محددة. هناك حملات قادمة، يعني هذه ليست الحملة الأولى اللي أطلقناها، لكن احنا استعجلنا كما ذكرت لك عشان موضوع شهر رمضان. هذه الحملة مدتها 3 شهور، خلال الفترة القريبة القادمة سنطلق حملات تستهدف فئات أخرى أيضا. يعني هذا ليست الحملة الأولى، اللي يعلم الجميع أنه هذه ليست الحملة الأولى التي تستهدف، لكن إحنا ركزنا على هذه الفئات المحددة. أحيانا بعض الأخوة الجرحى في مسيرات العودة يرغب مثلا بالزواج أو الخروج في شقة يعني لوحده، ويرغب بالحصول على اشتراك. هناك مثلا الشركة بتطالبه أنه يسد الدين اللي الحصة حصة الدين اللي ماخذها من اشتراك والده. فهذه مساعدة أيضا لإخوتنا الجرحى وللوقوف معهم في ظل هذه الضائقة الاقتصادية اللي بمر فيها. فهذه بتعطي فرصة لكثير من الأخوة اللي بيرغبوا للحصول على اشتراكاته. هناك جرحى أيضا من مسيرات العودة إلهم اشتراكات باسمهم وحابين يخلصوا هذه الديون إذا كان عليهم ديون متأخرة، فهذه أيضا فرصة مناسبة لهم. أيضا للأسرة الفقيرة، هناك أسر فقيرة أحيانا يحصلوا على مبالغ مالية من بعض الجهات ويرغبوا، يعني كثير إحنا من الأخوة يعني ميسوري الحال توجهوا إلى الشركة وكان عليهم ديون وكان عندهم رغبة شديدة في تسديد هذه الديون اللي عليهم، لكن كانت نسب الخصم يعني متدنية تصل إلى أحيانا 20% أو 10%، فيطلب منهم دفع المبلغ المتبقي كاش، وهذا الأمر لا يحتمله. فهذه فرصة أيضا للأخوة الحالات الميسورة مثلا، فرصة كبيرة لهم إنهم يستطيعوا سداد هذه الديون عبر يعني إجراءات مسهلة في شركة توزيع.
يعني بإمكان أي مواطن التوجه لدى مقرات وأفرع شركة توزيع الكهرباء والحصول على المنحة التي تناسب وتناسب وضعه
يعني هو قبل التوجه يستطيع أيضا الولوج إلى مواقعنا الإلكترونية للاطلاع على تفاصيل الحملة. أيضا ممكن يتصل على الرقم 133 الخاص باستعلامات الشركة والاستفسار عن الحملة. احنا ما بدنا نكلف الناس انهم يطلعوا ويروحوا على يعني مراكز العناية بالمشتركين، وممكن ناس مسافة بيته بعيدة او كذا نكلفوا مثلا فلوس. ممكن يعني هو في بيته بيستطيع الاستفسار بسهولة وبيسر عن هذا الحمل.
ما هي المساحة التي يمكن التعاطي معها مع مشترك لديه يعني فواتير قديمة او ربما مبلغ يعني مؤجل لم يتم دفعه؟ يمكن هذا السؤال هو المهم بالنسبة لأي مواطن متردد في الوصول أصلا إلى شركة الكهرباء، لأنه هناك يعني مقولة رائجة وهي غير دقيقة ولكنها يعني تروج بين الناس: إذا وصلت إلى شركة الكهرباء فكأنك حكمت على نفسك بالمزيد من المعاناة. إلى أي مدى فعلا يمكن التعاطي مع أي شخص لديه متراكم حساب لشركة الكهرباء؟
لا شوف، احنا مش بسكين يعني الصوت للناس او جلادين احنا للناس، لا بالعكس، هناك تسهيلات كبيره وامنا مراكز العنايه للمشتركين، وعملنا لها يعني تطوير كبير من اجل يعني راحه المواطنين والحصول ايضا بكل خدماته من خلال شباك واحد. يعني احنا طورنا الخدمات من اجل تقديم وتسهيلات للمواطنين حيث انه يكون مرتاح، وايضا طورنا خدماتنا الالكترونيه من خلال تطبيقات على الجوال، من خلال منافذنا الإلكترونية، من خلال تطوير مركز الاستعلامات، حتى المواطن يستطيع الحصول على خدمته حتى من بيته. يعني أي حد بده مثلا يحصل على خدمة معينة يستطيع من بيته، هو قاعد في بيته من خلال تطبيق خدمات شركة توزيع الكهرباء يستطيع الحصول عليها ويتبعها وين وضعها. فهذه الخدمات موجودة، لكن كثير من الناس احنا ملاحظين انه بحبوا يروحوا بشكل وجاهي الى الشركة وكذا، بنحاول قدر الامكان نشجعهم انهم يدخلوا عبر منافذنا الالكترونية ويحصلوا على الخدمة عبر منافذنا الالكترونية. هناك اعداد بالفعل تدخل، لكن لغاية اللحظة يعني لم نصل الى الرقم المطلوب.
نعم أشكرك جزيلا أستاذ محمد ثابت على هذه المداخلة والمعلومات المهمة والتوضيح. كنت معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد ثابت المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء. نختم هذه الحلقة تفاعلية من برنامج مع الناس بعرض المفقودات وما تم العثور عليه. العثور بداية على هوية عود المواطن ممدوح شنيورة من سكان غزة. العثور على محفظة بنية اللون قبل أسبوع في مدينة غزة بداخلها هوية عود المواطن محمد داود بكير الرئيس. أيضا العثور على بطاقة صراف بنك فلسطين تعود المواطن عبد المحسن الزهار. وأيضا العثور على بطاقة صراف بنك الإسكان يعود المواطن جمال لوحيدي. أما بالنسبة للمفقودات وما تم الإعلان عنه، الإعلان عن فقدان محفظة صغيرة سوداء اللون بداخلها مبلغ من المال بالدولار والشيكل فقدت يوم الأحد الماضي في سوق بسطات الشجاعية. فقدان أيضا رزمة مفاتيح معها مفتاح سيارة في سيارة أجرة في الطريق من الجلاء حتى السرايا يوم الاثنين من الأسبوع الماضي. أيضا فقدان جوال سامسونج نوع G7 في سيارة جولف بيضاء اللون في الطريق من الصفطاوي حتى معسكر جباليا. فقدان شالات حريمي في الطريق من جباليا حتى الشجاعية يوم الخميس. فقدان أيضا محفظة في هوية المواطنة إسلام وائل سكيك ومبلغ من المال في سيارة أجرة نوعها نيسان ميكراح. أخيرا فقدان هوية المواطن محمد سمير صباح يوم الأحد في شارع العجارمة في معسكر جبالية. هذه المفقودات طبعا لمن يود الاستفسار عنها أكثر بإمكانه التواصل مع الزملاء في العلاقات العامة على تليفون 2823551. في كل يوم لقاؤنا يتجدد عند الساعة 9:30 بتوقيت القدس المحتلة. إلى هنا تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج مع الناس. شكرا لكم ولطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs